بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، وأصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأله جل وعلا التوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. لا يخفى بأن موضوع الدورة أو الموضوع الذي يخصني يتعلق في مسائل الإجماع في أبواب الصيام، والمسائل أيضاً المختلف فيها. وأعتقد بأن من سبقني من المشايخ الفضلاء قد تعرضوا لتعريف الصيام ولأدلته، وهذا شيء بالمؤكد. الصيام لا يخفى عليكم بأنه الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم. قال جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. امتنعت عن الكلام وسمت الامتناع هذا صوما، والعرب تسمي كل من أمسك عن شيء صائما. يقول الشاعر: يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما. ولا يخفى ما في الصوم من فوائد كثيرة ومن عوائد أثيرة ومن بركات متتابعة ومن خيرات في الدنيا وفي الآخرة، وهذه مسائل أجزم بأنها قد بحثت. وموضوعي لا يخفى عليكم هو في مسائل الإجماع والخلاف، ولعله موضوع جديد بالنسبة لطلبة العلم، ذلك أن العناية بمسائل الإجماع وبمسائل الاختلاف في أبواب الفقه في مرتبة الضرورة بالنسبة لطالب العلم، ذلك أن طالب العلم لا يمكن أن يكون متمكناً إلا بمعرفة الوفاق والخلاف. فإذا عرف المسائل المجمع عليها والمتفق عليها والمسائل المختلف فيها تمكن من الفقه، وهذا قد ذكره جمع من العلماء وأشاروا إليه، وهو أمر لا يحتاج في واقع الأمر إلى برهان، لأن طالب العلم لا بد أن يطلع على مسائل الإجماع وكذلك مسائل الخلاف. فإذا تعلم هذا وفقه هذا الأمر رسخت قدمه بإذن الله جل وعلا في العلم، وقوي ساعده في الفقه، وأصبح أيضا لديه ملكة في واقع الأمر فقهية تختلف عن غيره. وأيضا من الفوائد أن سيكون عنده سعة صدر في التعامل مع الخلاف الذي يجري بين الفقهاء، لأن من الناس من عنده ضيق صدر وحرج حينما يسمع خلافا بين الفقهاء، ويكون ممن يصادر المسائل ويقصي الآخرين، وهذا ليس من منهج طلبة العلم. فطالب العلم إذا اطلع على الخلاف، لا سيما الخلاف السائغ، ونظر في الأدلة وعرف كيفية استنباط العلماء، زاده ذلك رصيداً طيباً من الفقه الذي امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سار فيه بقوله: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ولذلك كان الأماثل الأكابر من علماء هذه الأمة كانوا رحمهم الله تعالى بسبب سعة اطلاعهم ومعرفتهم كانوا يتعاملون مع المسائل تعاملاً جميلاً، مرده أنهم اطلعوا على مسائل الخلاف ومسائل الوفاق. حقيقة أحببت أن أبدأ المحاضرة الأولى هذه بذكر مسائل في الإجماع، وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا لا بد من الاطلاع عليه، وقد تكون محاضرتنا هذه إلى أصول الفقه أقرب. وسنتناول إن شاء الله في آخر المحاضرة سنتناول شيء من المسائل، ثم نكمل من الغد وبعد غد نكمل المسائل المجمع عليها في أبواب الصيام، وكذلك بعض المسائل التي جرى فيها الخلاف مما يكون الخلاف فيها قويا، أما المسائل التي فيها الخلاف ضعيف فلا نعرج عليها. الإجماع لا يخفاكم بأنه الدليل الثالث من أدلة الأحكام. تعلمون بأن أدلة الأحكام المتفق عليها أربعة، ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. لا بد من هذا القيد، تقول الإجماع والقياس الصحيح. القياس الصحيح، ما هو الإجماع؟ ما معنى الإجماع؟ ما هو تعريف الإجماع؟ الإجماع مصدر للفعل أجمع، يقال أجمع يجمع إجماعا. قال ابن فارس والجيم والسين والميم والعين أصل واحد يدل على انضمام الشيء. ولفظة الإجماع إذا تأملها الإنسان ونظر واستقرأ ما ذكره أهل العلم يجدها دائرة بين معنيين. المعنى الأول العزم المؤكد على الشيء، هذا هو معنى الإجماع، العزم المؤكد على الشيء. يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه. وقد ورد ذكر الإجماع بمعنى العزم في نصوص الوحيين الشريفين، منها قول الله جل وعلا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. فهنا قال فأجمعوا، أي اعزموا على ما تقدمون عليه في أمري وفي شأني. وأيضا قال جل وعلا في قصة يوسف فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي عزموا على أن يجعلوه في غيابات الجب. هذا ما ورد في أدلة القرآن. أما في السنة فحديث حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وتضبط بالتشديد يجمع ويجمع الصيام من الليل، خرجه أبو داود والترمذي. ومعنى لم يجمع أي لم يعزم الصيام من الليل، ومنه قول الحارث ابن حلز اليشكري أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الاتفاق. ماذا كان المعنى الأول من معاني الإجماع؟ العزم على الشيء. المعنى الثاني الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفق، اتفقوا عليه. وهو بهذا المعنى لا يصدر إلا عن الجمع، ولا يتصور من الواحد. ما يقال والله فلان اتفق على أن يفعل كذا، ما يقال، وإنما يتصور من الجمع الكثير. وقيل إن الإجماع في وضع اللغة هو الاتفاق والعزم راجع إليه، لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه. وقيل إن الإجماع حقيقة في معنى الاتفاق لتبادره إلى الذهن، مجاز في معنى العزم لصحة سلب الإجماع عنه. الحاصل أن الإجماع سمي بذلك لاجتماع الأقوال المتفرقة والآراء المختلفة. هذا باختصار، سمي الإجماع لأنه جمع أقوالا متعددة وآراء مختلفة فاجتمعت على قول واحد. بالنسبة لتعريف الإجماع في الاصطلاح نجد هناك أكثر من مدرسة في تعريف الإجماع اصطلاحا. فمثلا نجد أبو الحسين البصري يعرف الاجتماع من حيث الاصطلاح، يقول هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور إما فعل أو ترك. القاضي أبو يعلى يقول الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. ويقول إمام الحرمين الإجماع هو اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة. الغزالي صاحب المستصفى يعرف الإجماع فيقول هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية. وابن قدامة رحمة الله عليه أيضا له تعريف قريب من تعريف الغزالي، يقول: هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من أمور الدين. وهكذا تجد هناك كلام طويل لأهل العلم. سبق وأني ذكرت لكم فيما أذكر بأن التعريف الصحيح لا بد أن يشتمل على ثلاثة شروط أو على ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون جامعاً، والأمر الثاني أن يكون مانعاً، والأمر الثالث أن لا يحصل فيه الدور. ما معنى أن يكون جامعاً؟ آية طه، أحسنت، جامع لمعاني المعرف، جامع لمعاني المعرف، أن يكون جامع لأفراد المعرف. مانعاً أن يمنع من دخول غيره إليه، أن لا يحصل فيه الدور، يعني الدور توقف الشيء على نفسه، أن يتوقف الشيء على نفسه. وهذا كلام المنطقيين وأيضا الأصوليين، يقول أن لا يحصل فيه الدور. إذا تأملنا هذه التعريفات نجد بأنها تفتقد إلى واحد أو اثنين من شروط التعريف الصحيح. إذا تأملناها نجدها تفتقد، وأنا لا أستطيع أن أسهب في ذكر هذا الأمر لأنني سأدلف مباشرة إلى التعريف المرتضى، وهو تعريف ابن السبكي رحمه الله تعالى، حيث إنه عرف الإجماع تعريفا جامعا مانعا بقوله: اتفاق، لاحظ احفظوا هذا التعريف، اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أمر كان. اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر كان، على أمر كان. لما نأتي الآن نذكر محترزات التعريف ونذكر ونشرح التعريف، نجد تعريف سليم جدا. أولا قال اتفاق، يعني الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء اتفق عليه الجميع بأقوالهم جميعا أم بأفعالهم جميعا أم بقول البعض وفعل البعض. وهذا يشمل أنواع الإجماع الصريح، الإجماع الصريح، ويشمل أيضا الإجماع السكوتي كما سيأتي ذكره وبيانه. إذن اتفاق، ما معنى الاتفاق؟ هو الاشتراك من الجميع في رأي واحد. اتفاق مجتهدي، مجتهدي، من هو المجتهد؟ المجتهد هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد، والذي يبذل وسعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يحس معه أو يشعر معه بالعجز من المزيد عليه، ويجتهد يجتهد يستقرأ وكذا حتى يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتعداها. هذا هو المجتهد الذي يبلغ وسعه وطاقته في الوصول إلى الحكم هذا الظني، أو إلى طلب الظن بحكم شرعي. طيب، قال اتفاق مجتهدي الأمة، أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الأمة قسمان: أمة دعوة وأمة إجابة. من هي أمة الدعوة؟ جميع البشر. وأمة الإجابة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما المقصود بالأمة هنا؟ أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك المراد بهم أمة النبي إلى يوم القيامة، الذين آمنوا به واتبعوه في جميع الأزمنة في جميع الأعصار والأزمنة. طيب، خرج بهذه الألفاظ، خرج بهذه الألفاظ اتفاق من؟ المقلدين والعوام. فإذا اتفق العوام مثلا أو المقلد على أمر، هل يعد إجماعا؟ لا. كذلك اتفاق بعض المجتهدين دون بعض، هذا لا يسمى إجماع. كذلك اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة، مثل هناك مجتهدين عند اليهود والنصارى إذا أجمعوا على أمر ما، فهل يعد إجماعا؟ لا. فكل هؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا يحتج به. طيب، باقي في التعريف ما هو؟ إيش اللي باقي في التعريف؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تستفيد من هذا الكلام؟ ها؟ أحسن، أنه لا يكون إجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لو انعقد الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى إجماعا. لماذا؟ لأن الوحي ينزل، الوحي ينزل، ولذلك كل اتفاق يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى إجماعا ولا يعتبر به. يقول الرازي: الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما دام صلى الله عليه وآله وسلم حيا لم ينعقد الإجماع من دونه، ومتى وجد قوله فلا عبرة بقول غيره. طيب، قال: في أي عصر؟ ما المقصود بالعصر؟ الزمان، أي أن الاتفاق يحصل في أي زمن كان، سواء كان في زمن الصحابة أم في زمن من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال في آخر التعريف: على أي أمر كان. هذا قيد طبعا، يدخل فيه مثلا الأمر الديني، مثل إيش؟ الإجماع في مسائل الطهارة، الإجماع في مسائل الصلاة، الإجماع في مسائل الزكاة، الإجماع في مسائل الصيام، الحج، وهكذا. هذه كلها مما هو من الأمور الدينية. طيب، الأمور الدنيوية يحصل فيها إجماع؟ نعم، مثل ترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية والتراتيب الإدارية، هذه يحصل فيها إجماع واتفاق. لكن هل هي المقصود هذه بالإجماع كدليل شرعي؟ لا. كذلك الأمور العقلية، الأمور العقلية في إجماع على حدوث العالم، على أن العالم محدث، على أن العالم محدث، هذا مجمع عليه، لكن هذا لا يدخل في موضوعنا ومسألتنا. كذلك الأمور اللغوية، مثل كون الفاء للترتيب والتعقيب، هذه لا تدخل في موضوعنا ولا يعني ولا يكون النقاش حول هذه الأمور. إذن الخلاصة مما سبق أن الإجماع ينعقد، أو إذا أردنا أن نقول بأن الإجماع ممكن أن ينعقد، لا بد من ثلاثة أشياء. هذا خلاصة ما سبق. الأمر الأول: اتفاق جميع أهل الحل والعقد، والمقصود بهم المجتهدون من علماء المسلمين، لأنهم هم الذين تتوفر فيهم أهلية النظر في الأحكام الشرعية ومصالح الناس. يخرج من؟ العوام، يخرج العوام. العوام ليسوا أهلا للاجتهاد، وإنما حقهم ماذا؟ التقليد، حقهم التقليد. كذلك يخرج المقلدة ومن لا نظر لهم في الشريعة، فاتفاقهم لا قيمة له. كذلك يخرج اتفاق بعض المجتهدين، لأنه لا بد من الإجماع، أما إذا اتفق بعضهم فإن هذا لا يسمى إجماعا، هذا لا يسمى إجماعا. الأمر الثاني: أن يكون هؤلاء المجتهدون والمعبر عنهم بأهل الحل والعقد من المسلمين، فلا ينعقد الإجماع بالمجتهدين من غير المسلمين، ولا من يكفر ببدعته. نص على هذا أهل العلم من علماء الأصول، قالوا: كل من يكفر ببدعته ولو انتسب إلى الإسلام فإنه لا يعد إجماعه ولا يعتبر. وقد أدخل بعض أهل العلم الفقهاء من أصحاب الشذوذات في من لا يعتد بإجماعهم، مثل من؟ مثل نفاة القياس. من هم نفاة القياس؟ الظاهرية، الظاهرية هم نفاة القياس، قالوا لا قياس، يقولون بعدم القياس. فبعض العلماء قال إجماعهم لا يعتد به، وسأبحث هذه المسألة لأنها مهمة بالنسبة لطالب العلم. هل يعتبر هل يعتبر قول الظاهرية خرق للإجماع مثلا؟ فيها ثلاثة أقوال سأبحثها إن شاء الله معكم بعد قليل، ولا بد لطالب العلم أن يطلع على مثل هذا. إذن إدخالهم مع من لا يكون إجماعهم معتبرا محل نظر، وإنما الذين لا يعتبرون هم غير المسلمين، والذين يكفرون ببدعتهم من بعض أصحاب الأهواء والبدع. الأمر الثالث والأخير: أن يكون اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إن وافقهم، يعني إن وافق النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع، فالقول قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم دون قولهم، لأن هو صاحب الشرع. وإن خالفهم، يعني اتفقوا على أمر على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وش تقولون في هذا الإجماع؟ باطل ومردود. لا يمكن أن يكون إجماع على وفق غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جمهور الأصوليين لا يشترطون عدم سبق خلاف مستقر، ولا العدالة، ولا بلوغ المجتهدين عدد التواتر، بينما يذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط كل شرط من الشروط السابقة التي أشرت إليه. طيب، ما هي مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية؟ للإجماع مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ووزنا كبيرا في كلام العلماء، وهو إن كان ليس دليلا مستقلا كما يقول بعض المحققين، لكنه تابع للكتاب والسنة. تظهر مكانة الإجماع وقيمته في الشريعة من خلال ما يلي: أولا، أن الإجماع من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه وقبيلته خاصة، ولذلك هذا الإجماع من خصائص هذه الأمة، لأن النبي بعث إلى الناس كافة. الأمر الثاني، أن الإجماع أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها من حيث الجملة، فهو يأتي بعد القرآن والسنة النبوية، وبعض الأصوليين يجعلونه في المرتبة الأولى في الاحتجاج، وحجتهم في ذلك قطعية الإجماع من حيث الثبوت والدلالة، من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. عندنا القرآن قطعي الثبوت ولا لا؟ قطعي الثبوت، لكن هل كل أحكامه قطعية الدلالة؟ لا، ليست كل أحكامه قطعية الدلالة. بالنسبة للسنة قطعية الثبوت والدلالة، هذا مسألة طويلة، منهم من يرى بأن قطعية الثبوت، لكن بعضهم يرى التفريق بين المتواتر والآحاد. هم يقولون، طبعا هذا تفسير لكلامي، يقولون بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلما كانت الأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة لزم أن يكون الإجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ولذلك جعلوه في المرتبة الأولى، حتى قالوا بأن من أنكر الإجماع كفر، من أنكر الإجماع كفر، وسيأتي أيضا بحث هذه المسألة. الأمر الثالث، أن الإجماع لا يدخله النسخ، الإجماع لا يدخله النسخ إلا إذا كان مستنده المصلح، ولذلك ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع حجة قاطعة، قالوا لأنه لا يدخله النسخ بخلاف أدلة القرآن والسنة، فإن النسخ يدخلها، ولذلك عندنا باب النسخ من أعظم أبواب أصول الفقه، ونجد بأن القرآن يدخله النسخ، الله جل وعلا نسخ آية، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته كثير من النسخ، مثلا نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ، جاء المنع، الحمر الأهلية كانت مباحة ثم نسخ الحكم. الأمر الرابع، أن الإجماع عند جماهير العلماء إذا ثبت فإنه مقدم على دلالة الكتاب والسنة، إن كان مستندا إلى نص عند التعارض بين الأدلة، وهذا تبحث في أبواب التعارض والترجيح. الأمر الخامس، أن الإجماع دليل على وجود دليل شرعي يعتمد عليه وإن خفي على العلماء، لأن الإجماع لا بد له من مستند عند جمهور الأصوليين، وهذا المستند الذي يشير إلى الإجماع إما أن يكون كتابا أو سنة أو قياسا صحيحا، وهذه كلها أدلة معتبرة عند جماهير العلماء. الأمر الأخير، أن الإجماع يشترك مع الكتاب والسنة في تكفير منكر الإجماع القطعي أو منكر النص القرآني أو الحديث النبوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا طبعا مسألة في قضية إنكار الإجماع، هل يكفر من أنكر الإجماع؟ هذه مسألة ستبحث وفيها كلام لأهل العلم. حجية الإجماع، الإجماع حجة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من أهل العلم، أن الإجماع حجة ولا يجوز مخالفته ويحرم مخالفته متى ما إن تيقن أنه إجماع، وقد خالف في هذا بعض أهل الأهواء والبدع فقالوا بعدم حجية الإجماع، والصواب بأن الإجماع حجة إن تيقننا بأن هذا إجماع، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، لأن هذا الإجماع أيضا من خصائص هذه الأمة. طيب، ما هي الأدلة على الإجماع. أدلة الإجماع في الكتاب والسنة والعقل، أدلة الإجماع في الكتاب والسنة والمعقول. من الكتاب يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد فسر العلماء أولو الأمر بالأمراء والعلماء، بالأمراء وبالعلماء. ولذلك وجه الاستدلال من هذه الآية في هذا السياق أن الله تعالى ألزم طاعة ولاة الأمور وأوجب قبول قولهم واتباع رأيهم والانقياد لحكمهم، ولا إجماع بدون رأي أولي الأمر إذا كانوا من أهل الإجماع، فيجب القول بكون الإجماع واجب العمل لا محالة. الدليل الثاني قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجه الاستدلال أن الرد يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أمر بالرد إليهما عند التنازع لارتفاع التنازع ووجود الاتفاق والإجماع منهما، والإجماع منهما. فلولا أن العمل بالإجماع واجب وأن حكمه حكم الكتاب والسنة لم يكن للأمر بالرد إليهما عند التنازع لارتفاع التنازع وحصول الاتفاق والإجماع معنا. الدليل الثالث قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى حرم متابعة غير سبيل المؤمنين وترك متابعة سبيل المؤمنين، لأن متابعة الآخر عبارة عن الإتيان بمثل فعل المتبوع. ولما دلت الآية على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وثبت بالعقل أن ترك متابعة المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين وجب أن يحرم ترك متابعة سبيل المؤمنين. وهذه الآية من الأدلة القوية لأهل العلم على أن الإجماع حجة. أيضا يقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وصف الله تعالى جل شأنه وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، والوسط من كل شيء خياره وهم العدول. ولذلك يقول الشاعر: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. فالموصوف بالعدالة إما كل واحد من هذه الأمة وهذا باطل قطعا، أو مجموع الأمة وذلك يقتضي أن يكون مجموع الأمة موصوفة بماذا؟ بالعدالة. إذن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يقول الفيروز أبادي: فعدلهم وجعلهم شهداء، فدل على أن قبول قولهم واجب، إذ لا يجوز أن يعدلهم ويجعلهم شهداء على الناس ثم لا يكون قولهم حجة عليه. الدليل الخامس قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجه الاستدلال من هذه الآية أنهم لما أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر كانوا معصومين من الخطأ والزلل، فكان قولهم حجة. هذه تقريبا يعني أميز الأدلة الواردة في القرآن الدالة على حجية الإجماع. أدلة السنة كثيرة، وردت في السنة أدلة كلها تشير إلى الإجماع والاحتجاج به، بعضها صريح في ذلك وبعضها يدل بالإشارة إلى الإجماع. ولذلك الاستدلال بأدلة السنة في إثبات الإجماع أقوى من أدلة القرآن في إثباته، لأن أدلة القرآن عامة، نصوص عامة، أما أدلة السنة فهي صريحة. ولذلك قال الغزالي في المستصفى: وهو الأقوى، يعني أدلة السنة أقوى. وقال الآمدي: وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة. هذه الأدلة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح. من ذلك حديث أبي بصرة الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد فهو حديث متفق على ضعفه، لكن العلماء عملوا به لأن له شواهد أخرى يستأنس للعمل به. أيضا حديث ابن عباس الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، وكذلك حديث أبي ذر الغفاري أبي ذر الغفاري من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، كذلك حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذه الأحاديث كلها بمجموعها تشير إلى أن هذا كله يدل على صحة الإجماع ونفي الخطأ عن الأمة إذا اجتمعت على أمر ما. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، والمقصود بالطائفة هنا الطائفة الظاهرة. قال البخاري هم أهل العلم، قال البخاري هم أهل العلم، وكذا اختاره غيره رحمهم الله تعالى. أيضا عندنا حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. أين وجه الاستدلال؟ لزوم الجماعة. قال الجصاص ويدل على صحة الإجماع من جهة السنة الأخبار والأخبار التي قد ثبتت أو الأخبار التي قد ثبتت أو ثبت ورودها من طريق التواتر من جهات مختلفة، قد علمنا أنها تشتمل على صدق الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهادة الأمة بصحة إجماعها ولزوم اتباعها. وهناك طبعا آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تشير إلى حجية الإجماع، منها قول عمر بن الخطاب في كتابه المشهور إلى شريح القاضي قال له اقضي بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون، ويقصد بهذا الإجماع. وجاء في رواية عنه فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فخذ به، وهذا ظاهر في أن عمر يعتمد الإجماع. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، يعني يقيس هذا المعنى، فليجتهد رأيه. المعقول يدل على الإجماع، كيف ذلك؟ أولا أن مواضع الاتفاق مما جبل العقلاء على الرجوع إليه عند التنازع، وذلك بما عندهم من المشابهة بين المتنازع فيه وبين المجمع عليه ليرد المتنازع فيه إليه في حق الحكم. فلولا أن الإجماع حج عند الله تعالى لما فزع الكل إلى الإجماع، فكان رجوعهم إليه دليلا على أنه حجة، وهذا أمر قد جبلت عليه الفطر السليم. الأمر العقل الثاني أن الناس مع اختلاف هممهم وتفاوت أغراضهم لن يتصور اجتماعهم على شيء إلا لداع واحد يدعوهم إليه أو دواعي متفقة الدعاء إلى شيء واحد. فأما اختلاف الهمم وتباين الأغراض فمما يمنعهم عن الاجتماع على شيء واحد جزافا واتفاقا، كما لا يتصور اتفاق الجماعة الكثيرة على مأكل واحد ومشرب واحد في يوم واحد، وذلك الداعي لا يخلو إما أن يكون هو التقليد أو الشبهة أو الدليل الراجح أو الدليل الموجب للعلم. فالإجماع من أيها؟ من الدليل الموجب للعلم أو الدليل الراجح. طيب الآن نتكلم عن أركان الإجماع. ما هي أركان الإجماع؟ للإجماع ركنان أساسان. الركن الأول المجمعون. من هم المجمعون؟ والمقصود بهم كل من يعتبر وفاقه وخلافه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العصر، وهو متمكن من إظهار حكم الله في المسألة المطلوب فيها الحكم، فيدخل في ذلك كل مجتهد عالم بأصول الشريعة وفروعها. يخرج من هذا من عن هذا القيد؟ المقلد، أيضا الأطفال، المجانين، غير المسلمين، من ليس عنده أهلية للنظر، وكذلك العوام، فإنهم قاصرون عنه لفقدهم أدوات الاجتهاد. الركن الثاني في الإجماع نفسه، والمقصود به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة الواحدة ولو في لحظة واحدة، فإذا وقع كذلك حرم خلافه، حرم خلافه. طيب، الآن ننتقل إلى أنواع الإجماع. أنواع الإجماع، باستقراء كلام الأصوليين يتأصل أن للإجماع أنواع كثيرة يختلف الاحتجاج بها على حسب درجتها ومرتبتها واعتباراتها. وهذه الإجماعات أولاً باعتبارات، طبعاً الإجماع باعتبار قوته ينقسم إلى قسمين، باعتبار القوة ينقسم إلى قسمين، الأول إجماع قطعي، والثاني إجماع ظني أو سكوتي. الإجماع القطعي هو أعلى درجات الإجماع، وهذا يكون في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، هذا يكون في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، مثل الإجماع على أن الله واحد، الإجماع على وجوب الصلاة، الإجماع على حرمة الزنا. هذا الإجماع حتى يكون قطعياً لا بد أن تتوفر فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع المذكورة المتفق عليها والمختلف فيها مما سبق ذكره. الثاني، يجب أن يصرح كل واحد من المجتهدين بحكم المسألة، أو أن يصرح البعض ويعمل البعض الآخر على وفق القول المصرح به. الثالث، أن ينقل هذا الإجماع نقلا متواترا، أن ينقل الإجماع نقل متواتر. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه لما قسم الإجماع إلى قطعي وظني، قال في القطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. يقول ما يمكن، ما في سبيل إلى أن يعلم أن هناك إجماعا قطعيا على خلاف النص الوارد في القرآن والسنة. طيب، القسم الثاني الإجماع الظني. ما تعريف الإجماع الظني؟ هو ما اختل فيه شرط من شروط الإجماع القطعي، شروط الثلاث. إذا اختل شرط من شروط الإجماع الظني الثلاث الماضية، عفوا القطعي، إذا اختل شرط من شروط الإجماع القطعي الثلاث الماضية، فإنه يكون ظنيا، ويدخل في هذا النوع الإجماع الإقراري والسكوتي والإجماع الاستقرائي والاتفاق بعد الخلاف والاتفاق دون انقراض العصر والإجماع الذي يكون مستنده ظنيا وغيرها من أنواع الإجماع. هذا النوع من الإجماع وهو الإجماع الظني، وإن جاز الاحتجاج به فإنه لا يجوز أن تدفع النصوص به لأن حجته ظنية لا يجزم الفقيه بصحتها. ثانيا، الإجماع باعتبار ذاته، من أنواع الإجماع الإجماع باعتبار الذات، ينقسم إلى قسمين: إجماع صريح وإجماع سكوتي. ما هو الإجماع الصريح؟ الإجماع الصريح عبارة عن اتفاق كل مجتهد الأمة المحمدية في عصر من العصور على حكم شرعي لواقعة، بأن يكونوا مجتمعين في محل واحد فيبدي كل واحد منهم رأيه صراحة، أو يكونوا متفرقين يبين بعضهم الحكم قولا ويصرح البقية بالموافقة على ذلك الحكم، وهذا طبعا حجة قاطعة بلا نزاع بين أهل العلم، هذا يسمى الإجماع إيش؟ الصريح. الثاني الإجماع السكوتي، وهو أن يعمل بعض المجتهدين عملا أو يبدي رأيا في مسألة اجتهادية قبل استقرار المذاهب فيها، ويسكت باقي المجتهدين عن الإنكار بعد علمهم سكوتا مجردا عن أمارات الرضا، عن أمارات الرضا والسخط، ويمضي زمن يكفي في تغير اجتهادهم. وهذا كثيرا ما يكون في عصر الصحابة، سمى الإجماع السكوت. مثلا قال مثلا أفتى ابن عمر وابن عباس وابو هريرة بأن على من أخر رمضان باختياره حتى دخل رمضان الآخر أن عليه مع القضاء إيش؟ الكفار. قالوا كان هذا أفتوه بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، فدل هذا يسمى إجماع، إجماع سكوتي. طبعا العلماء اختلفوا في حجية الإجماع السكوتي على أقوال. القول الأول ذهب أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإجماع السكوتي يعتبر حجة، يعتبر حجة. أغلب فقهاء المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن الإجماع السكوتي حجة، استدلوا بأدلة منها أنه لو اشترط لانعقاد الإجماع التنصيص على كل واحد منهم لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبدا، لأنه يتعذر اجتماع أهل كل عصر على قول يسمع منهم، والمتعذر معفو عنه. وقد جرت العادة أن يتولى البيان الأكابر من أهل العلم والباقي يستمعون لهم، هذه العادة جرت. الثاني أن سكوتهم ظاهر في موافقتهم، إذ يمتنع في العادة السكوت على إظهار الخلاف، خاصة إذا بان الدليل واتضح، لا سيما في الصحابة الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فسكوتهم إنما هو عن رضا. الثالث ما حصل في المجتهدين من التابعين، فهم إذا حدثت حادثة بينهم ولم يجدوا حكما لها في نص ووجدوا قولا فيها لصحابي وعلموا أن هذا القول قد انتشر وسكت بقية الصحابة عن الإنكار، فإن التابعين ما كانوا يجوزون العدول عن ذلك القول، بل يعملون به بناء على أنه قول قد أجمع عليه. هذا القول الأول. القول الثاني منسوب إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو اختيار داود الظاهري وابنه المرتضى وكذلك ابن حزم والغزالي والرازي، ذهبوا إلى أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع وليس بحجة. أدلتهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، حديث ذي اليدين، تذكرون حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين أو الظهر ركعتين، أي فقال ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، وكان في القوم من أبو بكر وعمر، ثم التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما يقوله ذو اليدين؟ أصحاب هذا القول قالوا هذا دليل على أن السكوت لو كان دليلا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سأل أبا بكر وعمر، وهذا يدل على أن السكوت لا يعد إجماعا ولا حج. طبعا هنا جواب للجمهور، قالوا بأن الصحابة إنما سكتوا اكتفاء بما قاله ذو اليدين، لكونهم مثل ذو اليدين في إيش؟ عدم العلم، ما يدرون قصرت الصلاة أم نسي. الدليل الثاني قالوا بأن السكوت يحتمل وجوها أخرى غير الرضا، كالتروي مثلا والتأني أو عدم البحث مثلا والاجتهاد في المسألة، أو خوف من عقوبة مثل ما زعموا، قالوا بأن ابن عباس ما كان يخالف عمر خوفا منه، وهذا غلط، هذا ليس بالصحيح. الجواب طبعا أنه إذا سكت المجتهد بعد أن يعلن المجتهد رأيه مدة لا يستطيع من خلالها التفكر في المسألة، فإن سكوته يدل على ماذا؟ يدل على إيش؟ على الرضا، على الرضا بهذا الرأي، فيكون حجة وإجماع. أما بقية الاحتمالات فهي حقيقة ذهنية وليست حقيقية، ذكرها أصحاب القول الثاني، والراجح الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه هو الراجح أن القول الأول هو القول الذي يعني ينبغي القول به، وذلك لقوة أدلة القائلين به، ولكن ليس الإجماع السكوتي كالإجماع القطعي الذي يعني ذكرنا تعريفه قبل قليل. طيب عندنا القسم الثالث، أقسام الإجماع باعتبار المجمعين، ينقسم أيضا إلى قسمين، إجماع عامة وإجماع خاص. إجماع العامة هو إجماع من ليس من الفقهاء، وهو المعلوم من دين الإسلام بالضرورة ما تعارف عليه المسلمون، مثل الزنا ووجوب الصلوات. يعني الآن حرمة الزنا يعرف العالم والعامي، وجوب الصلوات يعرف العالم، والناس كلهم مجمعون على هذا الأمر. النوع الثاني إجماع الخاصة، وهذا يكون في المسائل التي تحتاج إلى استنباط اجتهاد وفقه وعلم. وهذا النوع له أقسام، منها إجماع أهل المدينة. إجماع أهل المدينة، من الذي ذهب إلى إجماع أهل المدينة على أنه أصل؟ الإمام مالك. ولذلك من أصول الإمام مالك الاحتجاج بإجماع أهل المدينة. الجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بحج. ولأبي العباس تقي الدين ابن تيمية كلام جميل وتفصيل بديع في هذه القضية، في إجماع أهل المدينة. قال رحمة الله عليه بعد أن حكى الخلاف، قال: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس. ما معنى الأحباس؟ الوقف يعني. فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء، هذا إجماع أهل المدينة، لكنه منقول عن من؟ منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. الثاني: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعه. وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. كل بيعة، لاحظ هذا الضابط المهم ذكره الإمام أحمد، كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت وين؟ كانت بالمدينة. وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد في المدينة بيعة. الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين، جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة، قال شيخ الإسلام: ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان، أحدهما وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح أو لا يرجح، والثاني وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني وغيره أنه يرجح به. قيل: هذا هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. هذا كلام أحمد رحمة الله عليه. وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا، وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة، وكان يدل المستفتي على إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوه من فقهاء أهل الحديث، ويدله على حلقة المدنيين، حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه. وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك، مات بعد أحمد بسنة، سنة 42 و200. وكان أحمد رحمه الله، هكذا يقول شيخ الإسلام، كان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي، ويقول إنهم اتبعوا الآثار. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. بقي المرتبة الرابعة، وهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب الإمام مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه وغيره، وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل التقليد إلى آخر ما قال. طيب، ندلف الآن إلى ذكر شروط الإجماع. أول شرط من شروط الإجماع أن يكون للإجماع مستند، والمقصود بالمستند الدليل الذي يعتمد عليه المجتهد أو المجتهدون عموما فيما أجمعوا عليه. يقول الآمدي: اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا على مأخذ ومستند يوجب اجتماعها عليه خلافا لطائفة شاذة. الشرط الثاني أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر، من جميع مجتهدي العصر، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، فلا يصح الإجماع مع مخالفة بعضهم ولو كان المخالف واحدا، لأنه لا يصح أن يسمى إجماعا مع مخالفة بعضهم إلا إذا كان قول المخالف شاذا ضعيفا، فإنه لا يؤثر في صحة الإجماع. لكن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يضر. ابن جرير الطبري رحمة الله عليه مذهبه ومذهب أبو بكر الجصاص وبعض المعتزلة إلى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في الإجماع، واحتجوا بدليل لا يسلم لهم، وهو أنه لما اتفق أكثر الأمة على مبايعة أبي بكر بالخلافة انعقد الإجماع على ذلك، وهذا مردود وغير مسلم، فخلافة أبي بكر وقعت باتفاق الصحابة، فبعضهم نطق بالمبايعة وبعضهم لم ينكر ذلك وعمل على اتباع الخليفة، وما نقل عن تأخر بعضهم إنما كان لعذر خاص وشغل، ثم نقل عنه المبايعة صراحة. الشرط الثالث أن يكون المجمعون عدولا. ما هي العدالة؟ العدالة ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وهذا حقيقة مما اختلف فيه العلماء اختلافا طويلا، هل العدالة شرط من شروط صحة الإجماع أم لا؟ والصواب بأن العدالة إذا كان المقصود فيها الصدق تحديدا فإنه يقبل، وإذا كان عنده شيء من التقصير فإن قوله مقبول، أهم شيء أن يكون عنده صدق. طيب، نحاول أننا نمشي شوي لأن عندنا موضوع حكم منكر الإجماع، لكن في مسألة وهي تحرير قول الإمام أحمد رحمة الله عليه: من ادعى الإجماع فهو كاذب. هذه مسألة أخذها كثير من العلماء، وبين يعني كثير من الناس طاروا بهذه الكلمة وذهبوا بها مذاهب شتى، ولذلك توجيه مراد الإمام أحمد لهذه الجملة اختلف فيه العلماء، مع اتفاقهم أن هذه اللفظة لا تعني أبدا من الإمام أحمد رد الإجماع. لماذا ما تعني؟ لأن الإمام أحمد من أصوله إيش؟ الإجماع، فلا يمكن أبدا أن يأتي شخص ويزايد ويقول الإمام أحمد ينكر الإجماع، هذا باطل، لأن الإمام أحمد من أصوله إجماع. إذن لابد من تفسير. هناك ثلاث مسالك لأهل العلم أمام لفظة الإمام أحمد رحمة الله عليه. المسلك الأول: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مراد الإمام أحمد بهذا ما يحصل من بعض الفقهاء من الاحتجاج بالإجماع في مقابل رد السنن والآثار. قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه: يعني الإمام أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار، فلا يجد معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرفه إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأي من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا، أو رأى من الصحابة عفوا لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا. يقول ابن القيم أيضا في نفس السياق: وليس مراده، يعني الإمام أحمد، بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن رد السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافه، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. ومما يزيد هذا الأمر تأكيدا أن تتمة كلام الإمام أحمد حينما تتبعتها وجدتها تفيد ذلك. يقول رحمة الله عليه: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا إذا هو لم يبلغه. ونقل أيضا عنه أنه قال: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس. أيضا الشافعي رحمة الله عليه يقول: فإن قال لك قائل لقلة الخبرة وكثرة الإجماع عن أن يحكى، وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجمع عليه، قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع، كتحريم الخمر وما أشبه ذلك. وكأن الشافعي يتفق مع الإمام أحمد، أو الإمام أحمد يتفق مع الشافعي على هذه المسألة. المسلك الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مراد الإمام أحمد هو إجماع ما عدا الصحابة، فالإجماع المتيقن هو إجماع الصحابة دون غيره، إجماع الصحابة دون غيره. المسلك الثالث ما ذهب إليه فريق من أهل العلم إلى أن مقصود الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب هو من انفرد بحكاية الإجماع دون غيره فإنه يكذب، إذ كيف يطلع عليه هو دون غيره من سائر العلماء. طيب، الآن نختم ببيان مصطلحات الإجماع ثم ندخل في مسائل إجماع الصيام. مصطلحات حكاية الإجماع: ترد حكاية الإجماع في كتب الفقهاء على مناحي شتى وتفنن متعدد من جهة المصطلحات، فيعبرون عن الإجماع مثلا بألفاظ مختلفة، هي كلها في الواقع تشير إلى ماذا؟ إلى قوة الإجماع وضعف الإجماع. وبعض الفقهاء يعني يضع مصطلح على لفظة يرى أنها تحكي الإجماع القوي، وهي في الواقع على خلاف ذلك، وهذا حسب مصطلحه واختياره. طيب، يمكن أن أقسم ألفاظ حكاية الإجماع حسب قوتي إلى التالي: القسم الأول العبارات الصريحة، وهي مادة الفعل الرباعي أجمع وما تصرف منه، مثل: أجمع العلماء، أجمع المسلمون، أجمع الكافة، أجمع القاطبة، أو أجمع أهل القبلة كلهم، وأجمعوا ومجمعون عليه ومجمع عليه، وهذا أمر مجتمع عليه. هذه من الألفاظ. القسم الثاني التعبير بلفظ الاتفاق وما تصرف منه، مثل: اتفقوا، متفقون، باتفاق أو بالاتفاق، أو متفق عليه، يعني في الفقه وليس في الحديث، متفق عليه يعني هذا القول، باتفاقهم. هذه الألفاظ عند أهل العلم أضعف في تحقيق الإجماع من القسم الأول، لأن لفظة الاتفاق وما تفرع عنها ألفاظ محتملة للإجماع ولغيره. ولذلك مثلا يوجد من الفقهاء من يجعل لفظة الاتفاق مرادفة للإجماع، مثل ابن عبد البر القرافي، ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن حزم، ابن رشد النووي وغيرهم، هؤلاء يجعلون الاتفاق مرادف للإجماع، ولكن لا يعني بالضرورة إجماعهم عليه. القسم الثالث نفي الخلاف، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء: لا أعلم فيه خلافا، بل أو مثلا: بلا خلاف، لا أعلمهم مختلفين، وهكذا. وابن القطان يقول: لا أعلم فيه خلافا يظهر، إن كان من أهل العلم فهو حجة، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة. أنا وعدتكم بمسألة خلاف أهل الظاهر، هل خلاف أهل الظاهر يخرم الإجماع أم لا؟ هذه طبعا المسائل التي بحثها العلماء، علماء الأصول في باب الإجماع، وهي: هل خلاف الظاهرية معتبر؟ ما المقصود بالظاهرية؟ داود الظاهر وابنه المرتضى وابن حزم، وابن حزم هو أكثر من نصر المذهب الظاهري، وهناك طبعا لهم أتباع كثر ممن لا يرون القياس ويقفون على ظاهر النص، فهل خلافهم يخرم الإجماع مثلا ويخرقه؟ لما كثر خلاف الظاهرية لكونهم لا يرون القياس، كثرت شذوذاتهم وانفراداتهم عن جماهير أهل العلم، ولذلك حصل خلاف بين العلماء: هل الآن خلاف الظاهرية معتبر أم لا؟ جمهور الأصوليين يذهبون إلى عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقاً. ولذلك قال النووي لما قال الظاهرية بوجوب السواك ماذا قال النووي؟ قال: ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور. هو حكى الإجماع على سنية السواك وداود يرى الوجوب. قال النووي: ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور. وقال في موضع آخر: ومخالفة داود لا تضر في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثر. وقد بالغ بعض الأصوليين في التشنيع على الظاهرية وإخراجهم من أهل الإجماع، ويعني حمل لواء ذلك أبو بكر بن العربي والجصاص وغيرهم من أهل العلم. حجة هؤلاء أن أهل الظاهر لا يرون القياس، وهو أحد الأدلة التي قبلته الأمة وأجمعت عليه. الدليل الثاني قالوا بأنه لا يعتد، أن من لا يعتد بالقياس لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو أشبه أقرب إلى العام من غيره. الدليل الثالث قالوا بأن الناس لو جمدوا على ظواهر النصوص لوقع خلل عظيم وقصور كبير في معاملاتهم التي يحتاجونها، وهذا ما عليه نفاة القياس، ولذلك لا يمكن أن يجعل خلافهم معتبرا. القول الثاني ما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب وأبو منصور البغدادي، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وعليه عمل الحنابلة، وهو أحد قولي الذهبي، لأن الذهبي له قولان في هذا، وهذا اختيار ابن القيم والصنعاني والشوكاني والشنقيطي أيضا من المعاصرين، ذهبوا إلى الاعتداد بقول أهل الظاهر في الوفاق والخلاف. قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة كالشيخ أبي حامد الإسفرايني والماوردي والقاضي أبي الطيب، فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. حجة أصحاب هذا القول قالوا أن أقواله مثل أقوال غيرهم من العلماء، أقوال الظاهرية مثل أقوال غيرهم، فيها السائغ وفيها وبعضها القوي وبعضها ساقط، لا يعتد به، ولا يلزم من لم يعتد بخلافهم أن لا يعتد بخلاف من ينفي المرسل مثلا ويمنع العموم، ومن حمل الأمر على غير الوجوب كبعض الأصوليين أيضا وغيرها من المسائل الأصولية، ولا قائل بهذا. الدليل الثاني ما تفردت به الظاهرية هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي. الثالث، الدليل الثالث قالوا بأن إمام المذهب داود بن علي كان مشهورا بين العلماء وكان متبعا للسنة، ولم ينقل إنكار العلماء عليه، فهو في فتاويه ولا في تأليفه مثلا، بل كانوا يذكرونه بالعلم والخير. ولما سئل الطبري وابن سريج عن كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكم، فقال: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظائرهم. هنا قول ثالث، وهو قول وسط، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول الثاني للذهبي رحمة الله عليه، وجمع من أهل التحقيق والتحصيل، وهو قول بعض مشايخنا المعاصرين، من أن خلاف الظاهرية مع الأئمة الأربعة إذا كان لهم إمام في مسألتهم من صاحب أو تابع فهو معتبر، وأما إذا كان خلافهم مجرد انفراد عن الأمة وخرق للإجماع قبلهم فهو هدر لا قيمة له. قال شيخ الإسلام: كذلك أهل الظاهر، كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف. وقال الذهبي: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها داود وقطع ببطلان قوله فيها فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر. وهذا القول هو القول الراجح الصحيح الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه الآن الأئمة، وقد استقر العمل باعتبارات الظاهري. ندخل الآن في بعض المسائل، وإن كنت قد أطلت عليكم ولكنها مقدمة مهمة جدا في معرفة الإجماع. ندخل الآن، لا طيب نذكرها إن شاء الله، خلينا لعلنا بكرة نذكر مسألة من أنكر الإجماع هل يكفر أم لا. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل بعض المسائل التي سن الوقت لذكرها، وقدامنا يومين إن شاء الله لعلنا نأتي على جميع المسائل. الحمد لله. هذا يعني شروع في ذكر بعض مسائل الإجماع في أبواب الصيام. المسألة الأولى، أجمع العلماء على أن معنى الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أجمع العلماء على أن معنى الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش رحمه الله تعالى، فإنه ذهب إلى أن الصوم المشروع يبدأ من الفجر الذي يملأ البيوت والطرقات، وخلافه غير معتبر رحمه الله تعالى. ولذلك الإجماع متحقق ومتيقن، وأما خلاف الأعمش فهو غير معتبر لأنه مصادم للنص، ولذلك يعدونه شذوذا. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض هو طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب فهو النور الذي يظهر قبل الفجر الصادق بوقت ثم يتبدد كذنب السرحان، يظهر عموديا ثم يتبدد، هذا الفجر الكاذب، فيعقبه ظلمة ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، وإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا. لماذا؟ لأن مكتوم يؤذن مع بداية الفجر الصادق، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من ذكر صفة صوم النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يمسك عند طلوع الفجر الصادق. المسألة الثانية، أجمع العلماء على أن الصيام قسمان: فرض وتطوع. هذا محل إجماع، وهو إجماع صحيح متيقن. المسألة الثالثة، أجمع العلماء على أنه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع. لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع، وهذا إجماع صحيح حكاه النووي وغيره. طيب، لو سأل سائل: النذر صومه واجب ولا لا؟ طيب لماذا ما أدخلناه؟ أحسنت، لأنه ليس بأصل الشرع، وإنما أوجبه الإنسان على نفسه فلم يجب عليه بأصل الشرع. طيب الكفارات واجب، لماذا لم نقل بها؟ كذلك، لأن لسبب، سبب من قبل المكلف. المسألة الرابعة، أجمع العلماء على أن الشهر يكون 30 أو 29، فلا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه، هذا محل إجماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابعه العشر إلى 30، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا، ثم خنس بإبهامه، يعني خنس بإبهامه هكذا، يعني 29، هذا محل إجماع. ولذلك عندنا الشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. المسألة الخامسة، أجمع المسلمون على أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذا محل إجماع. الدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. من استطاع إليه سبيل. وأيضا عند مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر حديث جبريل قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارز يوما بارزا للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان. وحديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله والبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تؤدي الصلاة المفروضة، وأن تقيم الصلاة المفروضة، وأن تؤدي الزكاة المكتوبة، وأن تصوم رمضان. وجاءت أحاديث صحيحة من أكثر من وجه، كلها تشير إلى أن الصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ولذلك انعقد الإجماع على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. المسألة السادسة: أجمع العلماء على أن صيام شهر رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حكى هذا الصنعاني وغيره. المسألة السابعة: أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام 9 رمضانات. المسألة الثامنة: أجمع العلماء على أن شهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، على أن شهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وبين شوال، وهذا محل إجماع. المسألة التاسعة: أجمع العلماء على أن من أنكر وجوب صوم شهر رمضان فقد كفر. أجمع العلماء على أن من أنكر وجوب صيام شهر رمضان فقد كفر. لماذا؟ لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا يسع أحد جهله، لكن ممكن قد يجهل شخص، فإذا وجد عذر بالجهل لا يكفر، مثل من أسلم قريبا ولم يتعلم، أو من عاش في بلد ليس فيه شيء من أحكام الإسلام ولم يطلع على ذلك، فإنه يمهل حتى يتعلم. المسألة العاشرة: أجمع العلماء على أن الناس إذا رأوا الهلال في مساء يوم 29 من شعبان وجب عليهم الصيام. أجمع العلماء على أن الناس إذا رأوا الهلال في مساء يوم 29 من شعبان، يعني تحققت رؤية الهلال، وجب عليهم الصيام. قل تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهود الشهر يكون بماذا؟ بالرؤية. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، أكثر من وجه في الصحيحين وفي السنن والمسانيد أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يروا الهلال وكان الجو صحوا والسماء صافية، هذا محل إجماع. أجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام يوم 30 من شعبان إذا لم يروا الهلال وكان الجو صحو، يعني ليس فيه غيم ولا غبار ولا قتر ولا رطوبة، السماء صافية، هذا محل إجماع عند أهل العلم، لم يخالف فيه أحد. المسألة الثانية عشر: أجمع العلماء على أن الصيام واجب على المسلم المكلف الخالي من الموانع الشرعية، هذا محل إجماع. أفصل لكم من هو مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم حر، سواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، إلا الحائض والنفساء فلا يصومان أيام الحيض والنفاس ويجب عليهم القضاء، ويجب عليهم القضاء. إذن أجمع العلماء على أن الصيام واجب على المسلم المكلف الخالي من الموانع. المسلم المكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل الخالي من الموانع كالحيض والنفاس. كذلك هناك أعذار شرعية قد يترخص الإنسان فيها بالفطر، مثل ماذا؟ المرض والسفر. نعم. ثالث عشر، أجمع العلماء على أن الصبي يؤمر بالصوم إذا كان يطيقه. أجمع العلماء على أن الصبي يؤمر بالصوم إذا كان يطيقه، وثواب الأعمال الصالحة للصبي إجماعا. الرابع عشرة، أجمع العلماء على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي رمضان فإن صومه تام، فإن صومه تام. طيب لو نوى الليلة الأولى من رمضان فقط، هل فيها إجماع؟ لا، فيها خلاف. الجمهور يقولون إيش؟ أنه لا يجزئ. من الذي قال بالإجزاء؟ المالكية، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، قال يكفي نية واحدة من أول الشهر، لأن الراجح ما ذهب إليه المالكية، لأن عبادة واحدة إلا إذا قطع الصوم بسفر أو قطعته المرأة بحيض أو نفاس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. وبعض العلماء يقولون النية في رمضان عامة وخاصة، أما العامة فينوي من أول الشهر، وأما الخاصة فينوي لكل ليلة، فإذا نام مثلا أو غفل فتكفيه النية العامة، تكفيه النية العامة. كم صار عندنا؟ الآن الخامس عشر. المسألة الخامسة عشرة، أجمع العلماء على أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وليس سفر معصية يباح له الفطر، يباح له الفطر. لماذا قلنا سفر، لماذا قلنا بأنه ليس سفر معصية؟ لأن أحسنت، لأن بعض الفقهاء يذهبون إلى أن السفر المعصية لا يجوز أن يترخص فيه المسافر لا بقصر ولا بفطر ولا بمسح ثلاثة أيام على الخفاف والجوارب. أجمع العلماء على أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وليس سفر معصية أنه يباح له الفطر. المسألة السادسة عشرة، إذا دخل شهر رمضان وهو مقيم، إذا دخل شهر رمضان والمكلف مقيم، جاز له أن يسافر ويفطر في صبيحة الليلة التي خرج فيها لسفره وما بعدها. واضح؟ إذا دخل شهر رمضان والمكلف مقيم، مكلف مقيم، جاز له أن يسافر، يجوز له أن يسافر في شهر رمضان ويفطر في صبيحة الليلة التي خرج فيها لسفره وما بعده، وهذا قول كافة العلماء. لكن في المسألة الواضح فيها خلاف، وهو ما حكي عن أبي مجلز التابعي أنه قال لا يسافر، فإن سافر لزمه الصوم وحرم عليه الفطر. وكذلك مروي عن عبيد السلماني وسويد بن غفلة وهما تابعيان جليلان، قالوا يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع عليه السفر، يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع عليه السفر. إذن هذه المسألة الإجماع فيها منخرم، ما نستطيع القول به، وذلك لوجود ثلاثة من التابعين قالوا على خلافها، والصواب طبعا هو الجواز، الصواب الجواز. أجمع العلماء رقم كم هذه؟ 17. أجمع العلماء على أن الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز أن يبيت نية الفطر من الليل. واضح صورة المسألة؟ رجل عنده سفر غدا، ها، ويسافر بكرة في رمضان، فلا يجوز له أن يبيت نية الفطر من الليل. لماذا؟ لأنه قد لا يسافر، فلا بد أن ينوي نية الصيام. فإذا سافر أفطر على قول جماهير أهل العلم إن شاء. الثامنة عشرة، أجمع العلماء على أن من سافر ومشى حتى تغيب بيوت القرية عنه، فنزل فأكل ثم عاقه عائق عن إكمال السفر لم تلزمه الكفارة. يعني رجل الآن رايح أبو ظبي مثلا من دبي، وفارق دبي حتى جعلها خلف ظهره، ثم أفطر في المحطة، محطة على الطريق، فجاءه اتصال ارجع في دبي، هو مسافر مسكين أو رايح مكة مثلا، قالوا له ارجع وقد أفطر في الطريق، ماذا عليه؟ قضى فقط. هل عليه كفارة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره. تاسع عشرة، أجمع العلماء على أن المسافر إذا أفطر فإنه يقضي الصوم، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا قد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Yeah.